إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو درسنا الثالث في كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي الشهير بابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. هذا الحديث يدل على مشروعية الصيام تطوعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم، ولكنه كان في شعبان أكثر ما يكون. لهذا تقول رضي الله تعالى عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر يعني يقولون أنه لا يفطر من كثرة الأيام التي يصومها، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكان يجمع بين الصوم والفطر بحسب الاستطاعة وبحسب الفراغ، وكان يكثر الصيام في شهر شعبان. ولما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، ولأن في الإكثار من صيام شعبان تمرين للنفس على الصوم، فيكون صوم رمضان سهلا وميسورا على النفوس المؤمنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن المقصود بالصوم هو صوم التطوع، لأن المرأة قد يحتاج إليها زوجها لقضاء الحاجة وللخدمة الشرعية، فلا يجوز لها أن تصوم تطوعا بدون إذنه، بل إذا أرادت أن تصوم فلتطلب الإذن من زوجها، فإن سمح لها صامت، وإن لم يسمح لها فطاعة الزوج فرض والصيام نفل، والفرض يقدم على النفل. قال رحمه الله: باب في الأيام المنهية عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي الفطر ويوم النحر. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر لله. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريك أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذه الأحاديث فيها النهي عن صيام أيام بعينها، في حديث أبي سعيد الخدري النهي رضي الله عنه النهي عن صيام يومي عيد الفطر وعيد النحر، فهذان اليومان لا يجوز صيامهما. لأي غرض أو لأي سبب من الأسباب، ويلحق بذلك أيام التشريك كما في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا يجوز صيامها إلا في حالة واحدة، لمن لم يجد الهدي، هدي التمتع أو القران. إذا لم يجد الهدي يذبحه، إذا حج متمتعا أو قارنا فإنه يجوز له أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام الخمسة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد النحر، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لا يجوز صيام هذه الخمسة الأيام إلا أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. قال: وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. وهذا الحديث يدل على أنه يكره إفراد يوم الجمعة، والأصل في النهي التحريم. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: هل تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فلا تخص ليلة الجمعة بقيام، ولا يخص يومها بصيام. وعلل ذلك بأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، والإنسان بحاجة إلى التوسع على النفس، وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم من الأيام المنهية عن صيامها، يضاف إلى ما سبق، وهو يوم الثلاثين من شعبان. فلا يجوز لأحد أن يصومه لهذا الحديث: من صام اليوم الذي شك فيه أهو من شعبان أو من رمضان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يصوم هذا اليوم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجل كان يصوم صوما بأن يوافق هذا اليوم يوم قضاء من رمضان الفائت. فإذا كان يقضي أو كان يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الثلاثين أحد اليومين ولم يرى هلال رمضان في تلك الليلة، ليلة 29 من شعبان، فإنه يصومه. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، صححه أيضا الألباني في صحيح أبي داود. وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. هذا الحديث فيه نظر، ويؤيد ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله، ولأنه ثبت صيام النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر شهر، شهر شعبان. وإن صح الحديث وقد صححه الألباني رحمه الله، فيحمل على النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف من شهر شعبان كما قال ذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ونفهم من هذا أن النهي ينصب على من لم يصب من أول شعبان حتى إذا انتصف الشهر بدأ يصوم، فهنا يقال بأن الصوم هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يصوم هذه الفترة، فنهي عن ابتداء الصيام من النصف. أما إنسان يصوم في شعبان، يصوم أيام البيض ويصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يكثر من شعبان وبدأ من أوله، على كلام العلماء أنه لا حرج في ذلك، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم من شعبان، فمن أراد الإكثار من صوم شعبان وبدأ من أوله فلا يدخل في هذا النهي، وإنما يدخل الذي يمسك عن الصيام حتى إذا انتصف الشهر بدأ يصوم. هذا الذي رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي، وحسنه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح أبي داود وفي الإرواء. هذا الحديث فيه دلالة على أنه يكره صيام يوم السبت فلا يصام بعينه، فيكون النهي عن إفراده بالصيام، وذلك لحديث الباب، ولأن اليهود كانت تعظم هذا اليوم، فإذا صام المسلم يوما قبله أو يوما بعده زالت العلة، فزالت الكراهة، فيجوز صيامه إذا كان مقرونا بغيره، وإذا وافق يوما يصومه، أو وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فيحمل النهي في هذا الحديث على تخصيص يوم السبت بالصوم لغير سبب من الأسباب المذكورة. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. والاعتكاف ولزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء كان خيرا أم شرا، وفي الشرع ولزوم المسجد لزوم المسلم العاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة. وباب الاعتكاف تتعلق به مباحث كما قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله، أولا من حيث الحكم، فالاعتكاف سنة إذا لم يجبه الإنسان على نفسه بنذر مثلا، فلو نذر الإنسان اعتكافا لمدة معينة وجب عليه الوفاء. ثانيا ليس له مدة محدودة، فهو اللبث في المسجد ولو ساعة من ليل أو نهار بنية، فمن لبث في المسجد ساعة فأكثر من ليل أو نهار بنية الاعتكاف صار معتكفا ومؤديا لهذه السنة وكان فيه من الفضائل. ثالثا أفضل أيام الاعتكاف في رمضان، وأفضلها العشر الأخيرة من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان هو وأصحابه ممن اعتكفوا معه، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده إحياء لهذه السنة وتحري لليلة القدر واجتهادا في العشر الأواخر من هذا الشهر لأنها أفضل الليالي على الإطلاق، فهي تجمع فضائل. أولا أنها في رمضان، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثانيا أنها فيها ليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم تحروها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، ولأنه أريها في العشر الأواخر. كما أنه إذا أراد أن يطيل الاعتكاف سن له أن يعتكف في جامع تصلى فيه الجمعة، فهذه من فوائد الاعتكاف ومن الأحكام التي ينبغي مراعاتها لئلا تفوته الجمعة أو يخرم اعتكافه بالخروج إلى صلاة الجمعة. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، يعني في يوم العشرين، ثم دخل معتكفه. إذا أراد أن يعتكف المسلم يسن له أن يدخل معتكفه من طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه التي سماها ليحسب له اليوم، لأن بداية اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن أراد أن يعتكف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحتها. فمن أراد أن يعتكف ثلاثة أيام مثلا دخل معتكفه من بعد طلوع الفجر ويكون خروجه بعد غروب الشمس اليوم الثالث، فحسب له ذلك اليوم واليوم الثاني والثالث. هذا كيفية يعني الاعتكاف ودخوله في المعتكف. وعنها رضي الله عنها قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الحديث يدل على أنه لا حرج على المعتكف أن تقدم له زوجته خدمة تتعلق به فلها أن تمس جسده، فإنه لا يؤثر ذلك على اعتكافه ولا يضره، بل ذلك يجوز، إلا أنه لا يجوز له أن يخرج من معتكفه إلا لحاجة لا بد منها كالبول والغائط والعلاج. وعائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان يخرج لها رأسه فترجله يعني تسرحه وتحسن من شعره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة تضرب إلى فروع أذنيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لا مانع أن يتخذ الرجل شعرا، لكن يجب عليه أن يعتني بنظافته وألا يحلق بعضه ويترك البعض الآخر. لا يجوز للإنسان أن يربي شيئا من رأسه ويحلق الشيء الآخر، فهذا هو القزع المنهي عنه، وإنما إما أن يربيه جميعا أو يحلقه جميعا أو أن يحلقه جميعا. وأما أن يحلق بعضه ويترك البعض كما هو الشأن في هذه الأيام القصات المختلفة التي يعني ذهب الشيطان بأصحابها كل مذهب، فهذا من التلاعب. ينبغي للإنسان ألا يجري وراء الهوى، فإن أراد أن يربي شعر فليربي كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يربيه كله ويحسن منه، ينظفه ويجمله ويطيبه، ولا يتركه يعني يطول كما يطول شعر المرأة، لا بد أن يكون يعني له منتهى إلى فروع الأذنين ولا يتجاوز المنكبين. فبعض الرجال والعياذ بالله لطول شعره يتخذ بكلة كالمرأة، يسرحه ثم يربطه ببكلة، هذا لا ينبغي، هذا فيه تشبه بالنساء والعياذ بالله. قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. هذا الحديث يدل على هذه المسائل التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا تقولها من تلقاء نفسها، فالصحابي إذا قال قولا مما لا يقال مثله بالرأي فهو من السنة التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الفعلية أو القولية أو التقريرية. في هذا الحديث نهي المعتكف عن عيادة المريض وشهود الجنائز، هذا يعني يخالف الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، والذي يخرج من المسجد لأشياء هي سنة تخالف الاعتكاف فإنه يبطل اعتكافه، كما لا يجوز له جماع زوجته أو أمته أو المباشرة لهما، وقد وردت به النصوص الصحيحة. أما كونه لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في جامع، فإن هناك نصوصا تعارض هذا القول، وهو أن الاعتكاف لبث في المسجد ولو ساعة من ليل أو نهار، هذا لا يكون فيه صوم ولا اعتكاف، لا يكون فيه صوم والاعتكاف صحيح. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فالشاهد أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، بل إن صام المعتكف مع اعتكافه فهو أفضل، ونور على نور، وإن لم يصم فلا يلزم من صحة الاعتكاف وجود الصوم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني الاعتكاف ليس واجبا في الأصل وإنما هو سنة، إلا أن ينذره المسلم على نفسه فيكون واجبا بالنذر. قال رحمه الله: باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني اجتمعت، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20، فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هذه الأربعة الأحاديث تتعلق ببيان ليلة القدر ووقتها وفضلها. قال رحمه الله: حقا إن ليلة القدر هذه من أفضل الليالي وأكثرها بركة، وهي في رمضان، وهي باقية إلى يوم القيامة، ولم تكن منتهية بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في فضل ليلة القدر، ففضلها عظيم. وأما أي ليلة هي، فهذا خلاف بين العلماء، وقد ذكروا فيها 40 قولا، غير أن القول الصحيح والراجح أنها تلتمس في العشر الأواخر في أوتارها، أي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. فعلى المسلمين أن يلتمسوها في العشر الأواخر في أوتارها. والحقيقة أن من أقام رمضان صياما بأن صام نهاره وقام ما تيسر له من لياليه وحافظ على الفرائض، فإنه لا يفلس من فضل الله عز وجل، لا يفلس في هذه الليلة التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادة في هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر التي تقدر بأكثر من 83 سنة تقريبا. وهذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي باقية وفضلها دائم لهذه الأمة. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على أن الدعاء المشروع في هذه الليلة هو قول العبد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو درسنا الثالث في كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي الشهير بابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. هذا الحديث يدل على مشروعية الصيام تطوعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم، ولكنه كان في شعبان أكثر ما يكون. لهذا تقول رضي الله تعالى عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر يعني يقولون أنه لا يفطر من كثرة الأيام التي يصومها، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكان يجمع بين الصوم والفطر بحسب الاستطاعة وبحسب الفراغ، وكان يكثر الصيام في شهر شعبان. ولما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، ولأن في الإكثار من صيام شعبان تمرين للنفس على الصوم، فيكون صوم رمضان سهلا وميسورا على النفوس المؤمنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن المقصود بالصوم هو صوم التطوع، لأن المرأة قد يحتاج إليها زوجها لقضاء الحاجة وللخدمة الشرعية، فلا يجوز لها أن تصوم تطوعا بدون إذنه، بل إذا أرادت أن تصوم فلتطلب الإذن من زوجها، فإن سمح لها صامت، وإن لم يسمح لها فطاعة الزوج فرض والصيام نفل، والفرض يقدم على النفل. قال رحمه الله: باب في الأيام المنهية عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي الفطر ويوم النحر. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر لله. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريك أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذه الأحاديث فيها النهي عن صيام أيام بعينها، في حديث أبي سعيد الخدري النهي رضي الله عنه النهي عن صيام يومي عيد الفطر وعيد النحر، فهذان اليومان لا يجوز صيامهما لأي غرض أو لأي سبب من الأسباب. ويلحق بذلك أيام التشريق كما في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا يجوز صيامها إلا في حالة واحدة، لمن لم يجد الهدي، هدي التمتع أو القران. إذا لم يجد الهدي يذبحه إذا حج متمتعا أو قارنا، فإنه يجوز له أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام الخمسة يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لا يجوز صيام هذه الخمسة الأيام إلا أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. قال: وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. وهذا الحديث يدل على أنه يكره إفراد يوم الجمعة، والأصل في النهي التحريم. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: هل تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فلا تخص ليلة الجمعة بقيام، ولا يخص يومها بصيام. وعلل ذلك بأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، والإنسان بحاجة إلى التوسع على النفس. وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم من الأيام المنهية عن صيامها، يضاف إلى ما سبق، وهو يوم 30 من شعبان. فلا يجوز لأحد أن يصومه لهذا الحديث: من صام اليوم الذي شك فيه أهو من شعبان أو من رمضان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يصوم هذا اليوم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجل كان يصوم صوما بأن يوافق هذا اليوم يوم قضاء من رمضان الفائت. فإذا كان يقضي أو كان يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم 30 أحد اليومين ولم يرى هلال رمضان في تلك الليلة، ليلة 29 من شعبان، فإنه يصومه. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وصححه. صححه أيضا الألباني في صحيح أبي داود. وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. هذا الحديث فيه نظر، ويؤيد ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله، ولأنه ثبت صيام النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر شهر شعبان. وإن صح الحديث وقد صححه الألباني رحمه الله، فيحمل على النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف من شهر شعبان كما قال ذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ونفهم من هذا أن النهي ينصب على من لم يصم من أول شعبان حتى إذا انتصف الشهر بدأ يصوم، فهنا يقال بأن الصوم هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يصوم هذه الفترة، فنهي عن ابتداء الصيام من النصف. أما إنسان يصوم في شعبان، يصوم أيام البيض ويصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يكثر من شعبان وبدأ من أوله، على كلام العلماء أنه لا حرج في ذلك، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم من شعبان، فمن أراد الإكثار من صوم شعبان وبدأ من أوله فلا يدخل في هذا النهي، وإنما يدخل الذي يمسك عن الصيام حتى إذا انتصف الشهر بدأ يصوم. هذا الذي رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي، وحسنه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح أبي داود وفي الإرواء. هذا الحديث فيه دلالة على أنه يكره صيام يوم السبت، فلا يصام بعينه، فيكون النهي عن إفراده بالصيام، وذلك لحديث الباب، ولأن اليهود كانت تعظم هذا اليوم، فإذا صام المسلم يوما قبله أو يوما بعده زالت العلة، فزالت الكراهة، فيجوز صيامه إذا كان مقرونا بغيره، وإذا وافق يوما يصومه، أو وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فيحمل النهي في هذا الحديث على تخصيص يوم السبت بالصوم لغير سبب من الأسباب المذكورة. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. والاعتكاف ولزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء كان خيرا أم شرا، وفي الشرع ولزوم المسجد لزوم المسلم العاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة. وباب الاعتكاف تتعلق به مباحث كما قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله: أولا من حيث الحكم، فالاعتكاف سنة إذا لم يجبه الإنسان على نفسه بنذر مثلا، فلو نذر الإنسان اعتكافا لمدة معينة وجب عليه الوفاء. ثانيا ليس له مدة محدودة، فهو اللبث في المسجد ولو ساعة من ليل أو نهار بنية، فمن لبث في المسجد ساعة فأكثر من ليل أو نهار بنية الاعتكاف صار معتكفا ومؤديا لهذه السنة، وكان فيه من الفضائل. ثالثا أفضل أيام الاعتكاف في رمضان، وأفضلها العشر الأخيرة من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان هو وأصحابه ممن اعتكفوا معه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده إحياء لهذه السنة وتحريا لليلة القدر واجتهادا في العشر الأواخر من هذا الشهر، لأنها أفضل الليالي على الإطلاق، فهي تجمع فضائل. أولا أنها في رمضان، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثانيا أنها فيها ليلة القدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، ولأنه أريها في العشر الأواخر. كما أنه إذا أراد أن يطيل الاعتكاف سنة له أن يعتكف في جامع تصلى فيه الجمعة، فهذه من فوائد الاعتكاف ومن الأحكام التي ينبغي مراعاتها لئلا تفوته الجمعة أو يخرم اعتكافه بالخروج إلى صلاة الجمعة. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، يعني في يوم العشرين، ثم دخل معتكفه. إذا أراد أن يعتكف المسلم يسن له أن يدخل معتكفه من طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه التي سماها، ليحسب له اليوم، لأن بداية اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن أراد أن يعتكف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحتها. فمن أراد أن يعتكف ثلاثة أيام مثلا دخل معتكفه من بعد طلوع الفجر، ويكون خروجه بعد غروب الشمس اليوم الثالث، فحسب له ذلك اليوم واليوم الثاني والثالث. هذا كيفية يعني الاعتكاف ودخوله في المعتكف. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الحديث يدل على أنه لا حرج على المعتكف أن تقدم له زوجته خدمة تتعلق به، فلها أن تمس جسده، فإنه لا يؤثر ذلك على اعتكافه ولا يضره، بل ذلك يجوز، إلا أنه لا يجوز له أن يخرج من معتكفه إلا لحاجة لا بد منها كالبول والغائط والعلاج. وعائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها في حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان يخرج لها رأسه فترجله، يعني تسرحه وتحسن من شعره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة تضرب إلى فروع أذنيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا مانع أن يتخذ الرجل شعرا، لكن يجب عليه أن يعتني بنظافته وألا يحلق بعضه ويترك البعض الآخر. لا يجوز للإنسان أن يربي شيئا من رأسه ويحلق الشيء الآخر، فهذا هو القزع المنهي عنه، وإنما إما أن يربيه جميعا أو يحلقه جميعا أو أن يحلقه جميعا. وأما أن يحلق بعضه ويترك البعض كما هو الشأن في هذه الأيام القصات المختلفة التي يعني ذهب الشيطان بأصحابها كل مذهب، فهذا من التلاعب، ينبغي للإنسان ألا يجري وراء الهوى، فإن أراد أن يربي شعر فليربي كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يربيه كله ويحسن منه، ينظفه ويجمله ويطيبه، ولا يتركه يعني يطول كما يطول شعر المرأة، لا بد أن يكون يعني له منتهى إلى فروع الأذنين ولا يتجاوز المنكبين. فبعض الرجال والعياذ بالله لطول شعره يتخذ بكلة كالمرأة، يسرحه ثم يربطه ببكلة، هذا لا ينبغي، هذا فيه تشبه بالنساء والعياذ بالله. قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. هذا الحديث يدل على هذه المسائل التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا تقولها من تلقاء نفسها. فالصحابي إذا قال قولا مما لا يقال مثله بالرأي فهو من السنة التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الفعلية أو القولية أو التقريرية. في هذا الحديث نهي المعتكف عن عيادة المريض وشهود الجنائز، هذا يعني يخالف الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، والذي يخرج من المسجد لأشياء هي سنة تخالف الاعتكاف فإنه يبطل اعتكافه، كما لا يجوز له جماع زوجته أو أمته أو أمته أو المباشرة لهما، وقد وردت به النصوص الصحيحة. أما كونه لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في جامع، فإن هناك نصوصا تعارض هذا القول، وهو أن الاعتكاف لبث في المسجد ولو ساعة من ليل أو نهار، هذا لا يكون فيه صوم ولا اعتكاف، لا يكون فيه صوم والاعتكاف صحيح. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فالشاهد أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، بل إن صام المعتكف مع اعتكافه فهو أفضل، ونور على نور، وإن لم يصم فلا يلزم من صحة الاعتكاف وجود الصوم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني الاعتكاف ليس واجبا في الأصل وإنما هو سنة، إلا أن ينذره المسلم على نفسه فيكون واجبا بالنذر. قال رحمه الله: باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني اجتمعت، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا، وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله تعالى هذه الأربعة الأحاديث تتعلق ببيان ليلة القدر ووقتها وفضلها. قال رحمه الله حقا إن ليلة القدر هذه من أفضل الليالي وأكثرها بركة وهي في رمضان وهي باقية إلى يوم القيامة ولم تكن منتهية بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في فضل ليلة القدر ففضلها عظيم. وأما أي ليلة هي فهذا خلاف بين العلماء وقد ذكروا فيها 40 قولا غير أن القول الصحيح والراجح أنها تلتمس في العشر الأواخر في أوتارها أي ليلة 21 و23 و25 و27 و29 فعلى المسلمين أن يلتمسوها في العشر الأواخر في أوتارها. والحقيقة أن من أقام رمضان صياما بأن صام نهاره وقام ما تيسر له من لياليه وحافظ على الفرائض فإنه لا يفلس من فضل الله عز وجل، لا يفلس في هذه الليلة التي قال الله فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي عبادة في هذه الليلة خير من عبادة 1000 شهر التي تقدر بأكثر من 83 سنة تقريبا. وهذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهي باقية وفضلها دائم لهذه الأمة. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على أن الدعاء المشروع في هذه الليلة هو قول العبد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.